الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وقد بينا في لقاءات سابقة ونحن نوضح أن البرنامج يعنى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمسائل الشرعية، ونحاول أن نجعل هذا زاخرة بالآداب والتاريخ وغير ذلك مما يعين على فقهها وفهمها وتحقيق المراد منها. وعنوان لقاء اليوم سورة الحاقة، وسورة الحاقة سورة مكية، وسنعرج عليها إجمالا إن شاء الله تعالى. قال أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ سمي يوم القيامة بالحاقة لأن وقوعه حق، فعلى قدر ما كذبه المكذبون ورده المشككون إلا أن وقوعه حق لا ريب فيه، ولهذا جيء القرآن بالتعبير عنه في بعض الأحيين بالزمن الماضي. قال ربنا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال: اقترب للناس حسابهم. وكل ذلك توطئة وتمهيد لبيان ما سيكون من أهوال ذلك اليوم الآخر، وقد جاء في القرآن الكثير من التسميات لليوم الآخر الذي هو يوم القيامة. قال ربنا هنا: الحاقة ما الحاقة؟ فما الثاني، فما هذه ما الحاقة؟ هذه استفهامية يراد بها التهويل والتعظيم، وزاد ذلك الأمر أن قال بعدها: وما أدراك ما الحاقة. ثم بين جل وعلا أحوال الأمم مع هذا اليوم الآخر، فقال: كذبت عاد وثمود بالقارعة. فأخبر الله جل وعلا أن كلا من عاد وكلا من ثمود كذبوا بالقارعة التي هي من أسماء يوم القيامة، فهي الحاقة لأنه حق وقوعها، وهي قارعة لأنها تقرع الآذان. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود، هذا تفصيل بعد إجمال، فهو قدم ذكر الأمتين إجمالا وبدأ بثمود مع أن عادا قبلها، لكنه ذكر ثمود لأن أقرب تاريخا إلى كفار قريش. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذا إخبار بما كان من نكال الله جل وعلا لتلك الأمتين عاد وثمود، وقد جاء ذلك مفصلا في آيات أخرى تكلمنا عنها كثيرا في طيات الكتاب العظيم، لكن المراد هنا بيان ذكر التشبيه. قال الله عز وجل: كأنهم أعجاز نخل خاوية، وهذا كله يدل على هول المنظر وفظاعته وبشاعته، كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم جاء الاستفهام: فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا مما استدل به بعض علماء النسب والتاريخ على أن عادا وثمود من العرب البائدة. فهل ترى لهم من باقية؟ ثم لما ذكر الله هاتين الأمتين العربيتين ذكر المجاور لهم، قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. الخاطئة هي الشرك بالله ورد الرسل وتكذيبهم وعدم الإيمان بهم، كل ذلك يندرج في أنهم جاءوا بالفعل الخاطئ. قال الله عز وجل: وجاء فرعون، وهو من كان يحكم مصر زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ومن قبله من الأمم. والمؤتفكات، اختلف في معنى المؤتفكات، قيل إنها قرى قوم لوط، وقيل إن الإفك هو الكذب، والمراد الأمم المكذبة لأنبيائها، لكننا نقول كل الأمم كذبت، فلا معنى لقوله والمؤتفكات أن يقول قائل إن المراد الأمم كلها، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أنها أقرب إلى أن تكون أن المراد منها قرى قوم لوط. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم، أي أن كل أمة من هذه الأمم عصت الرسول الذي بعثه الله جل وعلا إليهم، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية زائدة، رب الشيء بمعنى ارتفع، فأخذهم أخذة رابية. ثم ذكر الله بعض مننه على خلقه: إنا لما، أي حين طغى الماء، وذلك في زمن نوح والمراد الطوفان، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، والمراد السفينة، ويدل عليه قول الله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسر. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ثم جاء بلام التعليل لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ليس كل من يقرأ أحوال الأمم وينظر في أخبار الغابرين يملك أذنا واعية تعي تلكم الأحداث. فالعبرة أن لا يكتفي الإنسان بالسماح، إنما يكون الأمر منه بعد ذلك على بينة، أن يعرف أين يضع قدمه عندما يسمع أخبار الأولين وأنباء الغابرين فيتعظ. يقولون، وهذا استطراد تاريخي، إن أبا جعفر المنصور لما عزم على أن يقتل أبا مسلم الخرساني استدعاه، وبات أبو جعفر تلك الليلة يقلب أمره، ماذا يصنع بأبي مسلم مع علمه أن أبا مسلم أحد من قامت الدولة على يديهم، إن لم تكن دولة بني العباس كلها، دولة بني العباس كلها قامت على يد أبي مسلم. فاستشار رجلا من خاصته فقال له: يا فلان، إن أبا مسلم سيأتيني غدا، فما تقول فيه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فقال المنصور: لقد أودعتها أذنا واعية. وكان أن قتل المنصور أبا مسلم. موضوع الشاهد هنا، وإن كان المسألة فيها سفك دم والحرص على حكم وملك وما إلى ذلك مما لا يكاد يخلو منه عصر ولا مصر، لكن قضية الأذن الواعية. فالله جل وعلا أخبرنا في كتابه العظيم عن السابقين قبلنا، قال هنا: لنجعلها لكم. المخاطبون الأولون كفار قريش، لكن ذلك يجري على كل أحد يقرأ القرآن. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ثم قال جل وعلا: أخبر عن الأرض وما يكون فيها من تغير أحوال. قال: نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ثم أخبر جل وعلا بحمل العرش، والملك على أرجائها. الملك جنس الملك، المراد الملائكة، على أرجائها، أي على أرجاء الأرض والسماوات. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حملة العرش ثمانية كما دل عليه هذا الخبر، لكن هل هذا مخصوص لوقت يوم القيامة أو هو على سريان الدهر كله؟ الله أعلم، هذا من الغيب الذي يصعب أن يجزم الإنسان به. لكننا لو قلنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لو أتينا للعدد ثمانية في الكتاب والسنة لوجدنا أن السنة دلت على أن أبواب الجنة ثمانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء ورغب فيه، ثم أخبر أن من توضأ وأحسن الوضوء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دخل الجنة أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية. كذلك ذكر الله جل وعلا في القرآن نبأ أصحاب الكهف، وقال عنهم: سيقولون خمسة، ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. روي عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أنا من القليل الذين يعلمونهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم. إذن تحرر هذا في القرآن وتحرر هذا في السنة، مسألة العدد ثمانية أنها موافقة لحملة العرش، ويكفيك أن تعلم أن أبواب الجنة ثمانية. قال ربنا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون على من؟ تعرضون على الله. أين الدليل؟ قول الله: وعرضوا على ربك صفا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا من أعمالكم ولا من أبدانكم ولا مما تكنه صدوركم. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه. يعطى الأخيار كتابهم بأيمانهم، فينقلب حالهم إلى فرح، ومن شعر بالغبطة والفرح والسرور يحب أن يرى الناس فيه ذلك، فلهذا ينادي من حوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت، والظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابيه. ثم ذكر الله نعيمه إجمالا مما جاء مفصلا بعد ذلك في آيات: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها داني، عالية حسا ومعنى. قطوفها دانية، لا يحتاج إلى أن يتكلف في أن يرقى على شيء حتى يصل إليه، بل إن القطف يصل إليه. قطوفها دانية وينادون، تناديهم الملائكة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا يشمل الحياة الدنيا كلها، وليس مقصورا على رمضان فقط، وإن كان رمضان يدخل بصفة أولية، لأن المؤمن يمتنع عن الأكل والشرب في نهاره. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والعرب تستخدم لفظ هنيئا في المطعومات، وأحيانا بعضها ينقل هذه الكلمة إلى غير المطعومات، ويقولون إن كثير عزة مما هبط عليه من شعر قوله: في من جاءه يذم محبوبته، وجاءني بعيوب عزة نسوة جعل الإله خدودهن نعالها. وقال في أبيات أخر: هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. والبيت الذي قبله: يكلفها الغيران شتمي ولا أرى بها هوانا علي، ولكن للمليك استذلتي. هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. وهو مقتبس من قول الله جل وعلا: فإن طبن لكم منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هنا قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فذكر أصحاب اليمين وذكر رفعتهم ومقامهم وما يعطون من العطايا الإلهية والمنح الربانية. لما ذكرهم ذكر الذي يقابلهم، واليمين يقابلها الشمال، كما أن الجنوب يقابله الشمال، كما أن اليمنى يقابلها اليسرى. وهم يقولون إن اليسرى سميت باليسرى لأنها لا تعمل كثيرا فحالها حال يسر، وإنما الإنسان يأكل ويشرب ويحمل ويصافح ويقابل بيمينه، وإنما الجهد كله عليها. واليسرى أشبه بأنها قليلة العمل قليلة الحركة، فلهذا قيل سميت يسرى من هذا الباب. لكن هنا لم يجعل المسألة أن اليمنى يقابلها اليسرى، جعل اليمين تقابله الشمال، فقال في الأول: فأما من أوتي كتابه بيمينه، قال هنا: وأما من أوتي كتابه بشماله. فالأول منهما كان يحب أن يرى الناس ما آل إليه، أما هذا فقطعا لا يحب أن يراه أحد، فلا يمكن أن ينادي أحدا، إنما يدعو على نفسه بالويل والثبور. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، ويدعو على نفسه بالهلاك إلى أن تدعى الملائكة لأن تأخذه وتغله في الجحيم. ثم ذكرت الصفات التي بسببها ناله ما نال. قال الله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذا ظهر هذا وتحرر، ينبغي أن تعلم أيها المبارك أن أعظم القربات أن تخشى الله جل وعلا في قلبك، وهذا من دلائل إيمانك بالله العظيم. والعلماء لما فسروا الخشية قالوا: خوف في القلب مع الإجلال والمحبة ينتاب المؤمن، يظهر أثره على الجوارح خوفا وفرقا ومحبة لخالق السماوات والأراضين. فالله وصف نفسه بأنه عظيم، وقال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فهؤلاء الكفار عرض عليهم الإيمان، دعتهم الرسل، قرأوا الكتب، ومع ذلك لم تعيها أذنهم ولم تقبلها قلوبهم ولم تخضع لها أنفسهم، فكان حقا أن يهلكوا يوم القيامة. قال الله جل وعلا: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالإيمان بالله العظيم هو الطريق الأمثل للنجاة، ما بعده تبع له، كما أن الكفر رأس في الهلاك هو الشرك، وما بعدهما تبع لهما. كذلك مبدأ نجاة المؤمن أن يؤمن بالله العظيم. ولأمر ما وصف الله نفسه في هذه الآية بأنه العظيم، وهو اسم من أسماء الله الحسنى. قال الله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ماذا نقول؟ نقول: طوبى لمن آمن بالله العظيم. لما كفر بربه كان بديهيا أن يقسو على خلقه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هو فقط لا يكتفي بأنه لا يعطيهم ولا يصيبه من نوالهم شيء من نواله شيء ولا يصيبهم من نواله شيء، بل إنه كذلك يمنع الناس ولا يرغبهم أن يطعموا المساكين. قال ربنا ولا يحض على طعام المسكين. إذا كان هذا حاله فماذا ينبغي أن يكون مآله؟ قال الله أن يكون مآله، قال الله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. أولئك الذين كان يخالطهم يبثون الشر في نفسه، يتقوى بهم على الظلم، يستأنس بالحديث إليهم من أحاديث الكفر والفجور والخلاعة والمجون، لا يجدهم البتة بين عينيه، شغلهم ما شغله، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هم حكموا على أنفسهم بالضلالة وارتضوا البعد عن الله. ثم لما ذكر الله جل وعلا حال الفريقين، حال أهل اليمين وحال أهل الشمال، جاء القسم القرآني فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ما بدا لكم وما لم يبدو، إنه لقول رسول كريم، إنه عائد للقرآن، والمعنى يدل عليه وإن كان ليس هناك سبق حديث له، إنه لقول رسول كريم. قول النبي صلى الله عليه وسلم تحتمله الآية، قول جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام كذلك تحتمله الآية، والمراد أن هذا القرآن بلغ إليكم عن طريق رسول كريم، سواء قلنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا إنه عن طريق جبريل. ولفظ كريم في القرآن إنما يراد به الشيء النفيس ذا المجد والرفعة في نفسه، ويطلق لفظ كريم أو هذا الوصف على أشياء كثر. الله ذكر النبات وقال من كل زوج كريم، وذكر كتابه العظيم فقال هنا إنه لقول رسول، إنه قال هنا إنه لقول رسول كريم، وصف الرسول بأنه كريم، وقال في آية أخرى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وامرأة أو ملكة سبأ بلقيس قالت لما ألقي إليها خطاب سليمان كما أخبر الله جل وعلا، قالت إنه كتاب كريم. فلفظ كريم يقال في النفيس من كل شيء، إنه لقول رسول كريم، فلما أثبت ما حق أن يوصف به القرآن نفى عنه الأباطيل والأغاليط التي وصف القرآن بها كفار قريش، فقال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. كانت حلقة الشعر عندهم في مقام عال، والكهنة كذلك كانوا يؤمون أهلها، فهم يزدرفون إلى ذي المجنة ومجاز وعكاظ، مواطن يرتفع فيها صوت الشعر، وفي شمال الجزيرة وجنوبها ينتشر الكهان رجالا ونساء، فكلما احتدم عليهم أمر، التبس عليهم شأن، عمدوا إلى هؤلاء الكهنة يسألونهم، كاهنة بني سعد، مصطح، سطيح، غيرهم ممن كان يتخذ الكهانة طريقة. وأهل العلم يفرقون ما بين العراف والكاهن والمنجم، فالمنجم من يحاول أن يخضع الأحداث الأرضية إلى الأنجم الفلكية ويستدل بحركات النجوم على أحداث الأرض، والعراف من يدعي معرفة الأمور المفقودة الضالة المسروقة فهو إلى المستقبل أكثر، والكاهن من يدعي علم الغيب فالعراف إلى الماضي أكثر، والكاهن من يدعي علم الغيب فيما يستقبل، وكل معدود في السحر، والله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد أغلظ الشرع المطهر على الناس أن يتعاملوا مع هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن كان هذا الكفر دون الكفر الأكبر. وقال في حق العراف أيضا من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. لا يعفى من الصلاة، يصلي يطالب بها مثل أي آخر، لكنها عياذا بالله 40 يوما ولا تقبل منه. قال هنا وما هو بقول شاعر، وقال ما هو بقول كاهن، ثم بين أنه لا سبيل لأحد أن يتقول على الله عز وجل ما لم ما لم يوحيه الله جل وعلا ولو كان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك كله، ولكن الأمر لضرب المثل وإيضاح البيان. فقال جل وعلا بعد ذلك يذكر هذا القرآن، قال وإنه لحسرة على الكافرين. متى يكون القرآن حسرة على الكافرين؟ إذا جاء يوم القيامة فرأى الكافرون حال أهل الإيمان بالقرآن إلى أي دار ذهبوا، إلى أي دار أفاضوا، ورأوا أنفسهم قد سيقوا إلى النار، كان ذلك اليوم يوم حسرة عليهم، فندموا على أنهم لم يؤمنوا بالقرآن. يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه تأملات ووقفات على وجه الإجمال مع سورة الحاقة، وهي ما تهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.